ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في التنبيه، وهو المرتبط بالامتثال بعد الامتثال. وقد خلصنا إلى أنه لا يمكن الامتثال بعد الامتثال، بل ولا يمكن أيضا تبديل الامتثال بامتثال آخر. والوجه في ذلك هو أنه بمجرد حصول الامتثال الأول سقط الأمر لتحقق الغرض، وإذا سقط الأمر فلا معنى لامتثال آخر لعدم وجود أمر يمتثل، بل هذا قد يكون من التشريع الحرام. إلا أنه قد أشكل كما أشار سيدنا الخوئي في المحاضرات بوجود بعض الروايات الدالة على إمكان الامتثال بعد الامتثال، أو إمكان تبديل الامتثال بالامتثال. فنشير إلى موردين. المورد الأول صلاة الآيات، حيث جاءت بعض الروايات الدالة على مطلوبية إعادة صلاة الآيات من قبيل معتبرة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد، بمعنى أنه ما دام الكسوف باقيان فيمكن إعادة الصلاة مرة أخرى، وهذا من الامتثال بعد الامتثال. فكيف يقال بالاستحالة والامتناع؟ وأجيب عن ذلك بأن هذا ليس من الامتثال بعد الامتثال، وإنما هو امتثال للأمر الاستحبابي، فإن هناك أمرين: أمرا بوجوب صلاة الآيات، وهذا قد امتثل بالامتثال الأول وسقط، وأمرا آخر باستحباب إعادة صلاة الآيات، وهذا هو الذي يمكن للمكلف امتثاله مرة أخرى.
هذا هو المورد الأول. يعني الأمر الاستحبابي قصدكم الواها دقر تستفيد من الرواية التكرار أو المرة أو الطبيعة. لاحظ دقر صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد. قال أعد مكررا حتى تقول ها لأن الاستحباب مكرر.
قبل أن ينجلي
إيه قبل أن ينجلي
حتى الآن لوحده
أول كلام مولاي أول كلام زين الآن إحنا يعني معناته قبل أن ينجلي يعني دائما ما دام لم ينجلي أعد أعد كان قال الإمام فأعد مكررا. لا يعني يقول لك ما دمت صليت الواجب وما انجلى أعد الصلاة مستحب. لا قبل أن ينجلي لاستحباب الإعادة فقط مو أنه قبل أن ينجلي يعني أعدكم 20,000 مرة مستحبا. على كل حال حتى لو فرضا استفدتم من الرواية أنه يستحب التكرار إلى أن تنجلي الآية لكن هناك أوامر متعددة استحبابية لا أنه أمر واحد مستحب حتى يقال بالتالي رجعنا إلى المحذور وهو الامتثال بعد مولاي ما بعد اشكال عقلي والاحكام العقلية لا تخصص بعد نقول لك اذا امتثلت الامر تحقق الغرض سقط الامر بعد تمتثل ماذا تمتثل ماذا بعد تقول لا نفرق الواجب والمستحب بعد لحكم عقلي سقط الامر لتحقق الغرض فيكون الأمر لغو ويحتمل التشريع المحرم بعد يقول لا هذه المستحبات ما عليه شرع ها؟ خوف. المورد الثاني صلاة الجماعة حيث توجد بعض الروايات الدالة على مطلوبية إعادة صلاة الجماعة من قبيل معتبرة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده يعني يصلي فرادة ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء. فقد يدعى بأن هذه الرواية دالة على تبديل الامتثال بالامتثال فيجوز لمن صلى فرادى أن يعيدها جماعة ثم يجعل هذه الجماعة هي الفريضة ويجعل الأولى تطوعا. وقد أجاب السيد الشهيد جعلك الله من الشهداء مع صاحب الزمان في بحوثه بأن هذه الرواية ليست واضحة الدلالة على جواز تبديل الامتثال بالامتثال إذ من المحتمل أن تحقق الامتثال في الصلاة منوط بشرط متأخر وهو عدم الاتيان بالصلاة مرة أخرى جماعة، بحيث لو أتى المكلف بعد هذا الامتثال الأول بالصلاة مرة أخرى جماعة يكون قد هدم امتثاله الأول. إذن فمن المحتمل جدا أن الرواية ناظرة لهدم الامتثال بالامتثال لا تبديل الامتثال بالامتثال. فأصلاً بمجرد أن يشرح في صلاة الجماعة هدم امتثاله الأول.
إيش ما يبقى شهر الأول أنه يكون الأمر استحباب الجماعة يعني.
كلام جميل. فهذا يعني من الامتثال بعد الامتثال فنجيب أن هذا أمر استحبابي. كلام جميل. هذا يأتي في الروايات الأخرى التي أمرت بإعادة الجماعة، لكن هنا هذه المشكلة إنها قالت ويجعلها الفريضة، فلأجل ذلك قالت ويجعلها الفريضة إن شاء. جاء هذا التوهم إن الرواية أصلاً ناظرة لتبديل الامتثال بالامتثال لا الامتثال بعد الامتثال. إذا مثلنا بمثال لتبديل للامتثال بعد الامتثال هذا صلاة الآيات، ومثلنا بمثال آخر لتبديل الامتثال بالامتثال. وطبعا هذه صلاة الجماعة يأتي في حتى الامتثال بعد الامتثال، لكن بروايات أخرى غير هذه الرواية، والجواب هو نفس الجواب وهو أحسنتم أن هذا أمر استحبابي. فتحصل لدينا يا مولانا ومرتجانا بأنه لم نجد في الأدلة ما يدل على جواز الامتثال بعد الامتثال أو تبديل الامتثال بالامتثال. ما أفيد في كلام الآخند من امتناع الامتثال بعد الامتثال أو امتناع تبديل الامتثال بامتثال آخر في محل. المبحث التاسع والأخير في هذا الفصل الثاني، الفور والتراخي والبحث في عدة نقاط. النقطة الأولى الأقوال في المسألة. توجد أقوال ثلاثة، وإن اقتصر المصنف على الإشارة لقولين، القول الأول عدم دلالة صيغة الأمر على الفور أو التراخي، فإذا قال المولى صلي فإن صيغة الأمر صلي لا تدل على لزوم الفورية في الصلاة ولا تدل على جواز التراخي. وإنما تدل على طلب إيجاد الطبيعة. القول الثاني ألف فورية. بمعنى أن صيغة الأمر تدل على طلب إيجاد الطبيعة فورا. فإذا قال المولى صلي دل الأمر على طلب إيجاد الصلاة في أول آن. يمكن للمكلف الإتيان فيه بالصلاة. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي قدس سره كما نسب له ذلك في المعالم صفحة 56. قول الأول هو المشهور وهو الذي اختاره المصنف. القول الثالث الاشتراك اللفظي بمعنى أن صيغة الأمر موضوعة للدلالة على الفورية بوضع مستقل وموضوعة بوضع آخر للدلالة على جواز التراخي. فمثلا إذا قال المولى حج البيت الحرام دلت صيغة الأمر على طلب الحج على نحو الفورية مثلا. وإذا قال المولى صلي دل هذا الأمر على طلب إيجاد الصلاة على نحو التراخي. فصيغة الأمر مشتركة اشتراكا لفظيا بين الفور والتراخي. وهذا ما ذهب إليه.
يعني جلس صيغة على طلب الحج فورا وجلس أيضا على وضع آخر.
إيه بوضع مستقل آخر. إيه هي موضوع للطلبين، لطلب الفورية تارة ولجواز التراخي تارة أخرى.
مثل وكيل وضعين في يعني استعمال.
لا ما قلنا باستعمال واحد.
أقصد هو أما موضوع لهذا
الآن مولاه لفظ مثلا قرب مشترك بين الطهر وبين الحي بوضعين كل واحد مستقل عن الآخر فيكون الاستعمال حقيقيا في كلا الموردين. وهذا ما ذهب له المحقق الحلي في المعارج معارج الأصول صفحة 65. وذهب له العلامة الحلي في المبادئ مبادئ الأصول صفحة 96. وذهب له الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب المعالم صفحة 56. ولم يشر المصنف لهذا القول الثالث، ما أشار إلى وجود اشتراك لفظي أصلاً، إنما اقتصر على القول الأول والثاني. فالتفت لذلك. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. ولا يوجد قول بوجوب التراخي. ما يقول بوجوب التراخي إنما يقول بجواز التراخي لا وجوب التراخي. لست واهم أحد قال بوجوب التراخي كما قيل بوجوب الفورية. ما يعلق بوجوب التراخي يجب التراخي لا يجوز وأنه يجب تتراخى تتساهل في أوامر المولى. النقطة الثانية الأدلة على هذه الأقوال الثلاثة. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الأول وهو عدم دلالة الأمر على الفورية والتراخي وهو ما ذهب إليه المصنف، فبأن أقصى ما تدل عليه
تبادر بنشير إلى تبادر لكن في آخر لأن المصنف ما صرح والدليل عليه تبادر صح،
فالدليل هو التبادر بمعنى أن المتبادر من صيغة الأمر طلب إيجاد طبيعة وهي الصلاة مثلا أو الصوم، ولا يتبادر إلى الذهن أن ذلك على نحو فورية أو أنه على نحو التراخي. وبكلمة أخرى وبيان آخر أفيد في المحاضرات لسيدنا الخوئي الجزء الثاني الصفحة 22 بأنه لا يخلو الأمر في دلالة الأمر على الفورية أو التراخي إما أن يكون الدال على ذلك هو الصيغة يعني هيئة افعال وهذا باطل لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على طلب إيجاد طبيعة ولا دلالة فيها على الفورية أو التراخي أو وحدة المطلوب كما سيشير المصنف بعد ذلك أو تعدد المطلوب، إنما تدل على طلب إيجاد الطبيعة. وإن كان الدال على ذلك هو المادة يعني الصلاة الصوم فهذا، وإن كان الدال على ذلك يعني على الفورية أو على التراخي المادة يعني الصلاة في صلي الصوم في صوم فهذا باطل أيضا، وذلك لأن المادة وهي الصلاة أو الصوم موضوعة للطبيعة المهملة، العارية عن جميع الخصوصيات والعوارض. ونتيجة ذلك هو أن مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في الفورية أو التراخي هو عدم الفورية وجواز التراخي، هذا هو مقتضى الإطلاق اللفظي. فإنه لو كان المولى يريد الفور لبين، فإن الفورية تحتاج إلى مؤونة زائدة بخلاف التاء. واضح. ومع عدم وجود أصل لفظي فيمكن الرجوع للأصل عملي، والأصل ومقتضى الأصل العملي البراءة عن وجوب الفورية. إذن تحصل لدينا أن الدليل الأول الدال أن الدليل على القول الأول بحسب ما أشار له المصنف هو التبادر، ونحن وسعنا في بيانه كما استفدناه من عبارة السيد الخوئي قدس سره. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الثاني وهو الفورية، فقد أشار المصنف لدليل واحد وهو الآيات القرآنية الدالة على مطلوبية المسارعة والمسابقة، إلا أن صاحب المعالم قد ذكر 6 أدلة للقول بالفورية، وسوف نشير للمهم من هذه الأدلة لتطلع على المسألة أكثر. ونبدأ أولا بالدليل الذي ذكره المصنف في الكتاب، ما نطلع أول كتاب بعدين راح شرط وغرب، خلص هنا بعدين اذهب هناك وهناك مولاي. الدليل الأول الآيات القرآنية من قبيل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذه الآية الأولى. الآية الثانية التي أشار لها المصنف فاستبقوا الخيرات، بتقريب أن هاتين الآيتين دالتان على وجوب المسارعة والمسابقة نحو المغفرة والخيرات. والمسارعة تساوق الفورية. هذا أولا، هذا أولا. ثانيا إن الصلاة والصوم والحج وبقية العبادات هي من الخيرات ومما توجب المغفرة، فيلزم بالتالي المسارعة إليها والتسابق نحوها. أحسنتم. والنتيجة وجوب أو عفوا والنتيجة هي أن صيغة الأمر دالة على الوجوب على الفورية. أحسنتم. فالأوامر الصادرة من الشارع الأقدس محمولة على الفورية كما دلت على ذلك النصوص القرآنية. ويناقش المصنف في هذا الدليل بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى إن هاتين الآيتين لا تدلان على وجوب المسارعة والمسابقة نحو الخيرات والمغفرات، وإنما تدلان على الاستحباب. استحباب المسارعة والمسابقة نحو الخيرات والمغفرة، وذلك لأنها محفوفة بالمرتكز المتشرعي القائم على عدم وجوب المسارعة والمبادرة نحو هذه الأمور، وإنما تستحب المسارعة فيها. نعم، إنما تصلح الآيتان للدلالة على الوجوب لو كان فيهما وعيد على ترك المسارعة والمبادرة، فلو قال المولى مثلا سارعوا إلى المغفرة وإلا عاقبتكم، أو قال سابقوا إلى الخيرات أو تدخلوا النار، لكان هذا السياق دالاً على الوجوب، فيدل على الفورية، إلا أنه ما ذكر في القرآن ليس متضمناً الوعيد على الترك والتحذير من مغبة الترك حتى تدل الآيتان على الوجوب. إذن فهاتان الآيتان محفوفتان بالمرتكز المتشرعي، وبما أن المرتكز قائم على استحباب المسارعة والتسابق فتحملان الآيتان على الاستحباب. واضح؟ فتحملان على الاستحباب.
ليش؟
لأنها محفوفة بالمرتكز المتشرع القائم على الاستحباب. وهذا التوجيه لعبارة المصنف مستفاد من كلام سيد المنتقى الجزء الأول صفحة 518، حيث قال بأن هذا هو التوجيه المناسب للعبارة.
هذا المناقشة يعني صاحب المنتقى؟
لا، صاحب المنتقى حاول أن يستفيدها من كلام المصنف حتى تدفع عنه بعض الإشكالات التي قد ترد على كلامه. قال هذا هو مقصود المصنف، إن الآيتين محفوفتان بالمرتكز المتشابعي. واضح؟ المناقشة الثانية، لو قلنا بأن الآيتان تدلان على الفورية في الواجبات أو الفورية في العبادات للزم من ذلك تخصيص أكثر، وتخصيص أكثر مستهجن، حيث يلزم أن تخصص الآيتين بالمستحبات، فيقال تجب المبادرة في العبادات إلا المستحبات، وتخصصان أيضا ببعض الواجبات. فيقال تجب المبادرة في العبادات إلا الصلوات لا تجب فيها المبادرة مثلا. هذا كما ترى. إذن فلئلا يلزم محذور تخصيص الأكثر لابد من حمل الأمر في قوله سارعوا وقوله فاتبقوا على الاستحباب أو على مطلق الطلب، أعم من الوجوب ومن الاستحباب. وأما استفادة الوجوب والاستحباب فيحتاج إلى قرينة خاصة. هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، يمكن أن يقال بأن هاتين الآيتين تدلان على حكم إرشادي لا على حكم مولوي، حيث إن العقل يستقل بنفسه بهذا الحكم وهو حسن المسارعة وحسن الاستباق للعبادة. فهاتان الآيتان وغيرهما من النصوص الواردة كبعض الروايات إنما تدلان على ما يدل عليه الحكم العقلي، فهما إرشاديتان لما يحكم به العقل من حسن المسارعة والمسابقة في الطاعة. وهذا الحكم العقلي بحسن المسارعة أعم من الوجوب والاستحباب، ففي بعض الموارد قد يحكم العقل بوجوب المسارعة والفورية، وفي بعض الموارد الأخرى يحكم العقل باستحباب المسارعة ورجحانها لا وجوبها. وهذا نظير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن الأمر بطاعة الله عز وجل إرشادي لما يحكم به العقل من لزوم طاعة المولى وليس حكما مولويا. كيف؟ أمر إرشادي لما يحكم به العقل من حسن الطاعة. كيف؟ يلزم التسلسل، وإلا للزم من ذلك التسلسل كما ذكر في الأصول. خب، إذا هذا هو الدليل الأول والجواب عنه من قبل المصنف. الدليل الثاني ولم يشر له المصنف لكن ذكره في المعالم صفحة 56 وبيانه في مقدمتين، المقدمة الأولى. لو أمر المولى عبده فقال اسقني الماء فتأخر العبد في ذلك فإنه يعد بنظر العر عاصيا ومستحقا للعقوبة. وهذا معناه أن أمر المولى محمول على الفور، رية ودال على الفور. ثانية، إذا كانت أوامر المولى العرفي دال على الفورية فمن باب أولى أوامر المولى الحقيق. والنتيجة أن الأمر دال على الفورية. ويمكن المناقشة في ذلك بأن الأمر لا يدل إلا على الطبيعة، وأما استفادة الفورية أو التراخي فبحاجة إلى قرينة خارجية. وذم العرف للعبد وقولهم باستحقاق للعقاب إنما هو لقرينة خارجية وليس من حق الله، كما لو كانت القرينة حاجة المولى للماء مثلا. الدليل الثالث، خلصنا. والحمد لله رب العالمين.